فقام له فصل الله من تبرك بها ثالثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليكم يا أئمة الهدى وأعلام التقى والعروة الوثقى يا آل بيت رسول الله السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله وعلى أمصارك المجاهدين بين يديك يا ليتنا نهتدي بهداكم فنفوز فوزا عظيما قال تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وعلى محمد لقد كنت أفكر أن نقضي ليالي هذا الشهر الكريم في نوعين من الأحاديث الإسلامية في القسم الأول نتحدث حول أفكار الإسلام ومفاهيمه عن الحياة وفي القسم الثاني نتحدث عن التخطيط الاجتماعي في الإسلام أو الحياة والعلاقات الاجتماعية في الإسلام ولكن استغرقنا الحديث في القسم الأول حتى انتهت ليالي شهر رمضان المبارك ولا بعد هذه الليلة وهي ليلة العيد وبعد أن ثبت بشهادة الشهود عند العلماء في النجف الأشرف ثبت أيضا عند المرجع السيد الخوي أبو الله وفي قم ايضا ثبت عند السيد شريعة مدار وفي الكويت ايضا ثبت عند السيد الشيرازي وفي مختلف المناطق الحمد لله بالاجماع ثبت الهلال الحمد لله ومبكرا من دون عناء ولا زحمة ولا سهر ولله الحمد لا بأس ان نجعل حديثنا هذه الليلة عن الزواج او بناء الاسرة في الاسلام فهو حديث مفرح يتلائم مع ليلة العيد صلوا على محمد وآل محمد يهتم الإسلام اهتماما كبيرا ببناء الأسرة وحمايتها وصيانتها والمجتمع في الإسلام هو ذلك المجتمع الأسري الذي تكون الوحدة الأساسية والخلية الأولى في بنائه الاجتماعي هي الأسرة والأسرة مهمة للإنسان لعدة أسباب السبب الأول أن الإنسان يحتاج إلى العطف والحنان والحب والاحترام وهذا قد لا يجده الإنسان في أجواء العمل أو في أجواء الدراسة فحينما يذهب الإنسان إلى العمل يعمل في مصنع أو في شركة أو في أي مكان من الأماكن قد لا يتوفر له في عمله أجواء الحب والحنان والعطف فمجال العمل هو الكدح والتعب حينما يعود هذا الرجل من عمله من عنائه وتعبه يراد أن يتوفر له جو من الحنان جو من العطف، جو من الاحترام، حتى يستطيع ان يعوض به عما فقد من طاقة اثناء العمل والتعب والعناء. الطالب الذي يدرس في المدرسة، المدرسة تستلزم منه جهدا ذهنيا، طاقة عقلية، التزاما جسميا، يعود من المدرسة فيكون في حاجة الى جو عطف وحنان وحنو، حتى يعوض به على نفسه، وحتى يستأنف نشاطه، وحتى يستأنف قوته ليعود مرة اخرى الى التراجع. اذا لم تكن للانسان اسرة، اين يتحصل على هذا الجو من الحنان الصادق، من العطف المخلص؟ لا يتوفر له، يعود من عمله وجهده وتعبه، فلا يلاقي حنانا ولا عطفا ولا احتراما يعوض عليه اتعابه ويعده لاستقبال يوم عملي جديد. هذا من ناحية. من ناحية اخرى، في الاسرة يشبع الانسان غرائزه ورغباته. كل انسان عنده غرائز، عنده رغبات. الغريزة الجنسية مثلا احدى الغرائز المهمة عند الانسان. غريزة الابوة غريزة ايضا طبيعية. غريزة الامومة غريزة طبيعية. اين يشبع الانسان هذه الغرائز؟ الاسلام لا يقبض غرائز الانسان، لان الاسلام شرعه الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي خلق الغرائز عند الانسان، فكيف يخلق الله غريزة في الانسان ثم يقبضها ثم يمنعه عن ممارستها؟ فما دام الله قد خلق لي الغريزة الجنسية فلا بد وان يعطيني مجالا لاشباعها لممارستها. غاية ما هناك ان الله تعالى حذرني من طرق الاشباع الملتوية المنحرفة التي تعود علي بمضاعفات، باضرار، تعود علي كشخص او تعود علي كمجتمع، كالزنا مثلا او اللواط او العادة السرية. كل هذه الطرق لاشباع الغريزة الجنسية حرمها الاسلام، لانها طرق ملتوية وتعود على الانسان باضرار كثيرة كفرد وكمجتمع. ما دام الاسلام قد حرم علي سلوك هذه الطرق فلا بد وان يفتح لي طريقا مشروعا، لا بد وان يفتح لي طريقا محللا، والا فتنكبت الغريزة والشهوة. اين ذلك الطريق المحلل؟ هو الزواج الشرعي، هو ضمن الاسرة في اطار العائلة، يشبع الانسان غريزته بشكل مشروع وجيد ومن دون اي مضاعفات او ردود فعل. الشيء الثالث، الاسرة ضرورية لتربية الاجيال القادمة. الاطفال اين يتربون؟ لا بد وان يتربوا عند جيل سابق حتى يستفيدوا من تجاربهم، وحتى ينعموا بحنانهم وعطفهم. حينما لا تكون هناك اسرة فاين يتربى الاطفال؟ اين ينشؤون؟ اين يتلقون تجارب الجيل الماضي؟ دار الحضانة لا تكفي لكي تعطي الانسان الحنان والعطف اللازم لحياته. دار الحضانة انما يديرها اناس عمال مستاجرون، يتعاملون باندفاع مادي، وان كان لديهم اخلاص لكن ذلك لا يسبب ان يبدو حنانا وعطفا وحنوا كعطف الام وحنانها. لذلك الاسلام يهتم بمشكلة الايتام مثلا، الطفل اليتيم الذي ليست له اسرة يعيش في ضمنها في اطارها. الاسلام لا يقترح بناء دار حضانة له او ميتم، وان كان هذا شيء جيد. الاسلام يقترح اقتراحا افضل، يقترح ان يستوعب هذا اليتيم، ان يستوعب هذا الطفل ضمن اسرة قائمة بالفعل حتى يعيش دفئها وحنانها وعطفها. الاهمية الرابعة للاسرة انها تعطي الانسان نوع من الالتزام والانضباط والتحفظ، فلا يتهور في تصرفاته. الانسان الذي يعيش مع اب، مع ام، مع زوجه، مع اولاد، هذا الانسان لابد وان تكون تصرفاته متزنه، يحسب حسابا لمن معه، يحسب حسابا للظروف البيتيه. الانسان اذا لم يكن متزوج يمكن ان يتهور، ينحرف، يعمل الحرام، لكنه اذا كان متزوجا غالبا لا يميل الى الحرام، وان كان في بعض الناس الشاذين والعياذ بالله مع انهم متزوجون ولكن لا يكتفون عن الحرام. في الدعاء اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. لكن غالبا الانسان المتزوج يكون محصنا عاكفا لان لديه طريقا حلالا. الولد اذا كان الشاب اذا كان ينشا مع اسره مع عائله يكون محافظ متزن في اعماله، بينما اذا ما عنده قيودات عائليه، اذا ما عنده التزامات بيتيه، يشعر بانه قر نفسه الحبل على الغارب، هذا ينحرف. ولذلك اكثر الشباب حينما يسافرون الى الخارج ينحرفون. لماذا؟ من اسباب انحرافهم ليس فقط توفر المغريات، وانما عدم شعورهم بان هناك التزامات، بان هناك تحفظات، بان هناك قيودات. يعيش لوحده، لا احد يراقبه، لا احد يوجهه، لا يخجل من احد، لا يستحي من احد. في الاسره يستحي من ابوه، يخجل من امه، يراعي اخوانه، فيتحفظ في اعماله وتصرفاته. من هنا فوجود الاسره شيء ضروري للانسان، ولقد شجع الاسلام عليه كثيرا، شجع الاسلام كثيرا على بناء الاسره. احاديث كثيره تحفز الانسان على الزواج، الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وتدعو الانسان الى الزواج المبكر، الى ان يبني اسره جديده في المجتمع. كيف يختار الانسان زوجه صالحه تكون شريكته في حياته؟ طبعا هناك وسائل واساليب تذكرها الكتب التي تتحدث عن الحياه العائليه والجنسيه. كثير من الشباب يقرؤون كتبا جنسيه، كتب تتحدث عن العلاقات العائليه. ممتاز ان يثقف الانسان نفسه، ولكن ان يبحث عن مصادر سليمه لثقافته. الكتب الجنسيه الاجنبيه التي تاتي من الغرب او الشرق تكتب باقلام لا تلتزم بقيمنا، لا تلتزم باخلاقنا، لا تهتم بتقاليدنا وعاداتنا. الاقتراحات التي فيها تتلاءم مع ذلك المجتمع، مع تلك الاوضاع، وان كانت تلك الاوضاع خاطئه وغير صحيحه. كثير من الشباب يعتقدون ان افضل طريقه للتعرف على الزوجه او الخطيبه الصالحه هو العلاقات المسبقه، سواء علاقات حب، علاقات غرام مع بنت من البنات، ويتصادق معها لفتره 6 شهور، سنه، سنتين. ليش هذه بنت اجنبيه؟ ليش تسوي معها علاقات؟ يقول لك يمكن اريد اتزوجها، فكيف اتزوج واحده ما اعرف عنها شيء وما ادري عنها؟ كيف اربط مصيري بمصير انسان مجهول لا اعرف عنه شيء؟ من حقي ان اتعرف عليها، انا اعرف عنها. لذلك يتصادق معها ويقيم علاقات معها، وهالعادة تسربت الى مجتمعاتنا، تسربت. اصبح كل شاب غالبا لما يريد يتزوج تكون عنده فترة خطوبة، ويقيم علاقات ومراسلات، والله يستر، ويروح يجلس معها ويتمشى معها وما اشبه. ما هو رأي الاسلام في الموضوع؟ طبعا الاسلام يحرم ذلك، هذا حرام شرعا، لا يجوز، لا يصح إقامة علاقة من هذا النوع مع بنت أجنبية لا ترتبط معك برباط شرعي مقدس والعقل، ما يصح. هنا قد تقول إذن كيف أتعرف على شريكة حياتي؟ الإسلام يعطيك طرق. الطريقة الأولى السؤال، أن تسأل عنها، اسأل الآخرين، الأم، الأخت، النساء الأخريات، خليهم يتعرفوا لك عن حياة البنت اللي تريد تتزوجها، واسأل عن كل شيء بالنسبة إليها. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فليسأل عن شعرها، فإن الشعر أحد الجمالين. يسأل شعرها زين ولا لا، يسأل عن كل شيء، يتعرف تعرف كامل ويجيه الوقت. هذا طريق من الطرق. الطريق الثاني عن طريق التعرف على عائلتها أسرتها، لأن الولد أو البنت يتأثر بجو العائلة والأسرة. فاسأل عن دينها، ثم عن أخلاقها، ثم عن جمالها. البنت تكون متدينة، تكون عندها أخلاق، تكون جميلة، تسأل عن هذه الأشياء. ومن خلال تعرفك على وضع عائلتها، أهلها، شنو اتجاههم، شنو وضعهم، شنو كذا، تستطيع أن تستنبط صفات الزوجة القادمة. الوسيلة الثالثة النظرة المباشرة، وقد أجاز الفقهاء لمن يريد الزواج أن ينظر إلى مخطوبته بشرط أن يكون قاصدا للزواج، مو مثل تجربة اللبن. أكو واحد يجي يريد يشتري لبن وفعلا مصمم يريد يتضوج حتى إذا عجب يشتري، وأكو واحد يريد يروى يشرب من هذا قطرة من هذا قطرة من هذا قطرة وبالتالي ما يشتري شيء. فما يصح ان واحد يحاول يطلع على بنات الناس من دون قصد للزواج، لا، لازم يكون قاصد مصمم ان يخطب هذه البنت، ويريد ان يطلع عليها يراها ينظر اليها. الفقهاء اجازوا ذلك، يجوز للخاطب ان ينظر الى مخطوبته، ينظر اليها. بهذه الوسائل يختار الانسان الزوجة الصالحة. اما العلاقات المسبقة فهي وسيلة غير صالحة لعدة اسباب. السبب الاول انها قد تؤدي الى مشاكل. كيف تؤدي الى مشاكل؟ عقد شرعي ما طاب، وتصير علاقات وتمشية وجلسات خاصة، من يضمن ان لا يحدث هناك اشياء اخرى؟ من يضمن؟ شاب يعيش فترة المراهقة ودرجة الحرارة الجنسية مرتفعة وقوية عنده، وامامه شابة، وكلاهما مستعد، من يضمن ان لا يقع شيء؟ من يضمن؟ خاصة اذا كان هناك اختلاء واختصار بينه وبينها. فاذا حدث شيء يكون عمل محرم، يكون جريمة، وتكون له نتائجه، تكون له نتائجه. هذا شيء طبيعي، لان الانسان بشر، حب شريف وحب عذري وحب بريء، وهذه كلها كلمات رنانة تطير امام ضغط الشهوات، غريزة قوية عند الانسان. فقد يحدث ما يحدث، هذا اولا. ثانيا، العلاقات المباشرة ليست كفيلة بان تكشف لك عن الزوجة الجيدة. ليش؟ لان اذا بنت اعجبتها واعجبت وبتمشي معاها تصادقها وعلاقات خاصة، راح تحاول تصنع لك في سلوكها، ما راح تمشي على سلوكها وعاداتها الطبيعية، راح تقابلك بتصنع، راح تصنع حتى تاخذها، يعني راح تظهر اليك بمظهر الطيبة الممتازة المحبة المخلصة. زين، وبعد ذلك بعد الزواج لا ينكشف، واذا العكس. هذه مو طريقة جيدة ابدا، لانها لا تكشف لك البنت على حقيقتها وواقعها، وانما قد تلبس لك لباسا اخر. شيء اخر، العلاقات الزوجية منذ البداية لما يصير الزواج مثلا يجب ان يتوفر نوع من الشوق. تلاحظ يعني في البداية لما يريد يتزوج الانسان لازم يستقبل زوجته بشوق، والزوجة تستقبل زوجها بشوق. اذا في علاقات مسبقة من اول خلاص بعد شايف كل شيء، فشنو يتلهف ويشتاق وكذا، يكون اللقاء في ليلة الزواج كسائر اللقاءات اللي كانت سابقا معه، فما يتوفر ذاك الشوق الكامل، ذاك الاشتياق ما يتوفر. هذا من ناحية. من ناحية اخرى، قد تسبب ردود فعل انسان صادق لبنت ويبقى مستمر في علاقاته معها، بعدين في اخر لحظة يغير وجهة نظره ويبغيها، يبغي غيرها. هذا راح يسبب عقدة نفسية عند هالبنت، يسبب رد فعل عندها. هو راح يشوف لواحدة ثانية وخلاص في الحالة مشكلة، لكن هالبنت راح يكون عندها رد فعل. لذلك الإسلام لا يسمح بإقامة علاقات مسبقة قبل العقد الشرعي، ما يسمح. تتعرف على زوجتك عن ثلاث طرق، تسأل عنها، تتعرف على عائلتها، تنظر إليها نظرة مباشرة وخلاص انتهى. أما العلاقات مراسلات ولقاءات وتمشيات وكذا، كل هذا لا يجيزه الإسلام، وهي عادة أجنبية يجب أن نمنع من تسللها إلى مجتمعاتنا. وفعلا حدثت بعض المشاكل في مجتمعاتنا من جراء العادة السيئة، من جراء هذه العادة السيئة. فإذا اختار الإنسان له شريكة حياته ووافقت عليه ووافق عليها، لأنه شرط أساسي موافقة الطرفين، فلا يجوز إجبار البنت على الزواج من شخص لا تريده، كما لا يجوز إجبار الولد على الزواج من بنت لا يريدها، ما يجوز شرعا. إكراه أحدهما على الآخر ما يجوز. القرار الأخير للولد وللبنت وليس للآباء والأمهات. رجل يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، إذا رغبت أنا في زوجة ورغب أبي في زوجة غيرها لي، يعني أنا أريد واحدة، أبوي لا مختار لي واحدة ثانية، هل أتزوج من أرغب أو من يرغب أبي؟ الإمام قال تزوج من ترغب أنت، لأنك أنت ستتزوج وليس أبوك. أنا اللي بيتزوج، أبوي يختار لي. الرأي الأخير للولد، ولا يصح إجبار الولد ولا إجبار البنت، الرأي الأخير لها. لكن بالنسبة للبنت الباكر يشترط رضا أبيها. البنت الباكر إذا واحدة متزوجة عندها تجربة حياتية سابقة طيب، يعني يجوز لها تتزوج حتى لو أبوها مو راضي، يجوز. أما إذا لا، إذا كانت بنت باكر لتو تمر بتجربة، تجربة زواج، هذه لازم يرضى أبوها، يشترط. ليه؟ لأن اللي عندها تجربة غالبا تستفيد من تجربتها السابقة فتحسن الاختيار. اللي ما عندها تجربة تكون بنت توها تريد تتزوج، قد لا تحسن الاختيار، بالجمال بالمنظر يعجبها تحب تتزوج منه. فالإسلام يجعل ضمانة، وهو رأي الأب، الأب لازم يوافق حتى يكون ضمانة عن سوء الاختيار. لكن الأب ما إلى حق يتعقد في موافقته، بمجرد أن يأتي إليها كفو يوافق خلاص. فإذا ما وافق الأب مع مجيء الكفو، الحاكم الشرعي يجبره على الموافقة. ليش ما توافق؟ الرجل اللي تزوج بنتك يكون عنده دين، يكون عنده أخلاق، يكون عنده مادة اللي يعيش بنتك. هذا اللي جاي يخطب بنتك، ايش انتقادك عليه؟ ما عنده دين؟ اثبت. ما عنده اخلاق؟ اثبت. ما يقدر يعيش بنتك؟ اثبت. اما اذا هالاشياء متوفرة ما الك حق تمنعه، ما يجوز. الحاكم الشرعي قادم على اجباره. اجبره. فاذا رضى الطرفين شيء اساسي في الموضوع. بعد ذلك ماذا؟ يشترط ان يكون النكاح عبر صيغة معينة، صيغة معينة، الفاظ معينة. لا يكون النكاح نكاحا شرعيا، زواج شرعي، الا بهالصيغة. لازم البنت نفسها تقول للولد اللي تريد تتزوجه، زوجتك نفسي على صداق قدره كذا. الولد يقول قبلت الزواج لنفسي على المهر المذكور، خلاص. اذا الزوجة هي ما تريد تقول، ما تجيد الصيغة او تستحي او ما اشبه، توكل واحد ينشي عنها الصيغة. اي واحد عادي، ما يشترط ان يكون عنده مستوى علمي، اي واحد يمكن ان يجيد الصيغة خلاص يعقد عقد النكاح. انما الناس تعودوا ان يعقدوا عند العالم للبركة، والا اي واحد يجيد الصيغة ويعرف الاحكام والشروط يصح ان يجري عقد النكاح. هذه صيغة العقد. بعض الشباب يسأل لماذا الالتزام بهذه الألفاظ؟ شنو قيمة الألفاظ؟ خلاص الولد اتفق يا البنت خلاص، ليش هالألفاظ المعينة؟ العقل يحكم بأن اللفظ له قيمة، اللفظ له أهمية. كل دولة أو كل مجتمع عند ألفاظ معينة لها اعتبار خاص. مثلا في الدول الملكية الملك عنده لقب خاص، صاحب الجلالة مثلا الملك الفلاني، زين؟ لو اجى واحد وقال سيادة الرئيس كذا ما يقبلون منه، ليه؟ لان اكو اعتبار معين، اللفظة لها اعتبار. الدول الجمهورية يسمون الرئيس رئيس الجمهورية، لو رحت انت وقلت لا جلالة الملك فلان ما يقبلون، ليه؟ لان الالفاظ عند العقلاء لها اعتبار ايضا ولها مدليل معينة، والشرع يمشي على ما تعرف عليه العقلاء. ايضا الشرع وضع الفاظ معينة وفرض ان تكون العقود المقدسة تمر عبر هذه الالفاظ. زين، بعد في قضية اخرى في الزواج وهي المهر. الاسلام يفترض او يفرض في الزواج ان يدفع الزوج مهرا لزوجته صداقة. هذا المهر لماذا يفرضه الاسلام؟ لانه رمز لاستعداد الزوج للبذل لزوجته. الزوج يدفع مهر لزوجته رمز الى انه انا مستعد اعقد حياة معك، ابني حياة جديدة مع استعدادي للبذل، مع استعدادي للعطاء. ولتشعر البنت بعزتها وقيمتها. من هنا فرض الاسلام المهر. ولكن المهر رمز وليس ثمن. البنت اجل من ان تكون سلعة تباع وتشرى ويساوم عليها بعشرة جلاب ثمانية. شنو؟ الارض بقرة تجارة. البنت اجل من ذلك. المهر رمز فقط. وما دام رمز يجب ان لا يكون لهذه المساومة مجال. ايه يقول لك الاشياء غليت وبنت بعد غليت مع الاشياء. هذا خطأ. مو باع وشراء حتى الاشياء غليت. هذا خطأ. يقول بعض الناس المهر من اجل شراء زينة الى البنت. هذا مو حجة. سوي مهر رمزي وخلي الزوج هو يزين زوجته. سوي عقد شرعي وخليه يطلع ويا زوجته ويشتري لها على كيفه وعلى كيفه. قد يشتري لها بمبلغ اكثر من المهر اللي انت تريده. خليه هو يروح يشتري لها. ليش انت تفرض لازم تدفعها بجد؟ لا سوي بس مهر وخلصنا. لا كم طاقة لازم تجيب دنيا بيدان وما ادري ويش وهالشروط ومن هالاشياء. هذا ما اقول لها داعي. وغالبا تصير لها ردود فعل نفسية. كيف؟ يعقدون الزوج على زوجها ويعقدون الزوج على زوجته. اهل البنت يجي يقول والله هذا الرجل ما يعرف كيف الزواج، قصر وما جاب وما اعطى وما انفق، ويتكلموا على الزوج ايام الزواج عند زوجته. كل الناس يعرفوا ما جبنا مثل هالمكفوف ما يجيب زين ومن هالحكي. فتدخل الزوجة على زوجها وهي متعقدة نفسية. مكوي لداعي. حتى اذا عندك كلام على الزوج لا تتكلم قدام البنت. لانها تدخل على زوجها متعقدة. كثير من الناس ما يراعوا هالناحية. يتكلموا على الزوج يسبوه يهينوه قدام الزوج اللي راح تدخل عليه ليلة بكرة مثلا او الليلة. هذه باي نفسية راح تدخل عليه. واهل الزوج يوغروا صدر الزوج على زوجته. هذول طماعين. كل الناس عرفوا ما جبنا مثل هذول طلباتهم ويوغروا صدر على زوج سواه الزوج. كل من هالخرابيط على المشهد. ما الى ذلك. الزواج علاقة. علاقة انسانية اسمى من هالقضايا المادية. خلي مبلغ رمزي ومشيه. خليها تروح. قبل 3 سنوات احد العلماء في الكويت زوج بنته ب48 دينار كويتي. يعني ب500 ريال. الناس كانوا يضحكون يسخرون قالوا ما علي منكم. هذه هي السنة الشرعية. هذه هي السنة الشرعية. في احاديث كثيرة من بركة المرأة قلة مهرها. افضل نساء امتي اقلهن مهرا. حتى يشعر الزوج بان القضية مو قضية امتصاص دم. يبغى يمتصوا اكبر قدر ممكن من دمه. وحتى تشعر الزوجة بأن علاقتها مع زوجها مو علاقات بس آخر وإنما علاقات تعاطف. لذلك ماكو داعي إلى هالمغالاة في هالأشياء. ماكو داعي. رمز أقل ما فيها يكفيها. يجوز حتى بتعليم سورة الفاتحة. إذ يعلمها سورة الفاتحة فتكون مهرا لها. صح خلاص. مادام في مجال هالشكل لماذا احنا نعقد الأمور؟ واصبح كثير من الزواج الشباب لا يستطيعون الزواج. واصبحت فكرة مشوهة عن مجتمعاتنا الدينية. هذا مو صحيح. هذا ماكو إلى داعي. هذا المهر الذي يعطى لمن؟ هذا إلى الزوجة إلى البنت. فلا يصح للأب ولا للأخ ولا للأم أن يتصرفوا في شيء من المهر إلا بإذن البنت، هذا حق. وآتوا النساء صدقات فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا. بعض الآباء يستلم المهر يعتبر نفسه مالكنه، يروح يشتري أشياء وأشياء وأشياء، هذا ما يصير، لازم يستأذن البنت إلى حرية الاقتصادية الكاملة. فالمهر يعتبر إلها، فما يصح للأب ولا للأخ ولا للزوج أن يأخذ منه شيء إلا بإذن، ما يصح. تنتهي قضية المهر والعقد، خلاص تصير زوج الدخول، هذا قضية عرفية. بمجرد أن يصير عقد شرعي خلاص ترى صارت زوجته، ويصح لك تلتقي معاها وتروح إلها وكل شيء، خلاص انتهى زوجتك بعد ترى زوجتك. شرعا تعتبر زوجتك. إذا أراد الإنسان أن يتزوج يعني لينة الزفاف، هناك أيضا آراء ومستحبات إسلامية في الموضوع. من المستحبات أن يختار ليلة جيدة للزواج. في بعض الليالي ليست جيدة للزواج، وفي ليالي جيدة للزواج. ولذلك تشوف عادة عندنا لما واحد يجي يتزوج يسأل وين الليلة الزينة للزواج. بعض الشباب ما يعرفوا شيء عن هذه القضية فينتقدون، شنو هالتعقيد، شنو هالوسوسة، شنو هالشعوذة. فما هي حقيقة هذه الفكرة؟ نشرحها بشيء من التفصيل. صلى على محمد وآل محمد. أولا الإسلام في رؤيته الشاملة هناك تفاعل وتأثير متبادل بين الإنسان وبين الكون. أنت تعيش في هذا الكون في هذه الحياة، هناك تفاعل وتأثير بين الإنسان وبين الكون. فإذا سار الإنسان في سلوك معين، إن كان سلوكه صحيح هذا يأثر على الكون يعطي انعكاسات، إذا كان سلوكه خطأ أيضا يعطي انعكاسات. ما يجري في الكون يؤثر على الإنسان، وما يجري عند الإنسان يؤثر على الكون. نظام واحد، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما في تفاوت، نظام واحد سائر. فأكو تأثير. مثلا إذا الإنسان مشى على الطريق المستقيم صار مؤمن وملتزم بأوامر الله، الكون يتجاوب معه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا الإنسان تاب وأناب إلى الله أيضا الكون يتعاطف معه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إذا بالعكس الإنسان انحرف عن طريق الله حتى الكون يصير ضده، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض، هذه قضايا كونية. في آية أخرى أرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، مجتمع انحرف، كل الكون صار ضد ذلك المجتمع، حتى الحشرات حتى الحيوانات حتى الضفادع كلها صارت ضد ذات المجتمع. فالرجل ينام على منامه يشوفه اذا قمل واذا ضفادع يقتل يجي للغير، خلاص الكون غاضب عليه. فاكو تفاعل بين الانسان وبين الكون. الدين يكشف لنا عن مدى هذا التفاعل فيقول ان هذا التفاعل شامل لكل جوانب حياة الانسان. فكل عمل يسويه الانسان وضع الكون يؤثر فيه. اذا الكون في وضع مستقر وضع جيد، الاجواء يعني من الناحية الفلكية كذا جيدة، العمل يصير جيد. اذا لا بالعكس الكون في وضع استثنائي، قضايا الفلكية فيها شوية اشياء مرعبة، هذا ينعكس على هذا الشيء ما يصير جيد، ما يصير جيد. من هنا حتى وقت الجماع الاسلام عنده اقتراحات، مو اي وقت انت تجامع زوجتك، لا، اكو اوقات زينة اكو اوقات مو زينة. مثلا من الاوقات التي ليست جيدة وقت الزلزلة او وقت الرياح المخيفة، او وقت الخسوف والكسوف، لان لما يصير الكون في حالة مزعجة الانسان نفسيته ايضا تتوتر، ما يكون مرتاح، ما يكون عنده استقرار نفسي، ويحصل الممارسة الجنسية الجماع فتنعقد النصف على غير اطمئنان واستقرار قلق، وهذا القلق يأثر على مستقبل الجنين، يأثر. الزواج كأمر مهم، كقضية خطيرة للإنسان، قضية مصير وحياة، الكون يؤثر عليها. لما تريد تتزوج شوف وضع الكون كيف، شوف كيف الأوضاع، إذا كان الزوجين مستقر عن طريق حسابات خاصة وروايات معينة يعتمد عليها. هذا المنطلق الأول، عن طريق التفاعل بين الإنسان وبين الكون. الناحية الثانية، هذا مو شيء أساسي من أساسيات الدين، يعني مو شيء مهم، فلو أن الإنسان ما اقتنع بهالأشياء ورفضها وما آمن بها، ما نعتبره كافر ولا نعتبره فاسق ولا نعتبره منحرف. هذه اقتراحات مستحبة، تحب تلتزم فيها أهلا وسهلا، ما تحب تلتزم فيها الله والنبي وياك، يعني هذه مو شيء أساسي من أساسيات الدين حتى تسويها محل انتقاد ونقطة ضعف ونشن على الإسلام شبهات وعلامات استفهام من أجلها. لا، الشيء الثالث، أكو قضية عند فقهائنا في التعامل مع الروايات. إذا جت رواية عن النبي أو عن الإمام، فإن كانت الرواية تتحدث عن شيء واجب يهتم فيها الفقيه ويبحث في المتن ويبحث في السند ويحاول يتأكد من هالرواية تأكيد كامل مضبوط، أو كانت الرواية تبحث عن شيء حرام أيضا الفقيه يتعب عليه، من روى هذه الرواية؟ ما مدى وثاقته؟ ما مدى الاعتماد عليه بالدقة؟ لكن إذا جت رواية تتحدث عن شيء مستحب، عن شيء مكروه، الفقهاء ما يتعبوا أنفسهم عليها، وعندهم قاعدة يسموها التسامح في أدلة السنن، أدلة المستحبات الفقهاء يتسامحون فيها، ما يدققوا كثير في الروايات. ليش؟ لأن الروايات كثيرة، فإذا الفقيه في كل رواية يريد يدقق ويبحث يحتاج إلى عمر ثاني يعني. وثانيا ماكو داعي، هذا مستحب مو ضروري يعني أن يثبت أو ما يثبت، لذلك الفقهاء ما يهتمون. فأكثر الروايات، كثير من الروايات التي تتحدث عن الموضوع قد لا تكون ثابتة، يعني مو كل الروايات اللي تتحدث عن ليالي الزواج الجيدة أو الغير جيدة مو كل الروايات صحيحة، وإلا إذا كل الروايات بنعتبرها صحيحة وبنعمل بها ما نحصل اللي نعملها عليها على مستفى. هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة، الإيحاء النفسي إلى تأثير. أنت تعيش في مجتمع يقول لك الزواج في هذه الليلة مثلا مو زين، في خطر، حتى لو أنت ما مقتنع، ما دام هالعقيدة موجودة في المجتمع تسوي شوية أثر شك وسوسة في نفسك. فإذا أقدمت على الزواج مع وجود الشك والإضطراب في نفسك، هذا أنت بيسوي له أثر، يسوي له أثر عندك. إيحاء الإنسان لنفسه بأن هذا العمل ليس جيد، ليس ممتازا، هذا يخليه يستقبل العمل بشك بوسوسة. الشيء الأخير، يمكن التخلص من كل هالاشياء بالصدقة. قالوا لك الليلة مو زينة، اتوكل على الله وصمم وصدق على فقير ويلا خلص شغلك ما في مانع. يجي ابو بصير يسأل الامام الصادق سلام الله عليه، سيدي انا اعرف مطالع النجوم وقد اشك في بعض الايام، فما اصنع؟ الامام قال تصدق بصدقة فإن الصدقة تدفع البلاء. وهناك حديث وروايات كثيرة عن فائدة الصدقة وجدواها في مثل هذه المواقف. فإذا الإنسان يستحب أن يختار إلى ليلة جيدة للأسباب التي ذكرناها، ويستحب الوليمة في الزواج، سوي وليمة دعوة اجتماعية يعني عشاء غدا، مستحب شرعا استحباب الوليمة. ليش؟ لإعطاء الزواج بعد اجتماعي، قداسة اجتماعي، في مقابل العمل المحرم اللي الإنسان يعمل سرا وخفية وخجلا وما أشبه، في المقابل الإسلام يضخم موضوع الزواج في أبعاد اجتماعية، سوي وليم، سوي دعوة، ادعو الناس، وكنوع من الألفة والتعارف. لكن في بعض المجتمعات تخرج عن الحدود، في الولاء يصير إسراف. تكلمنا في بعض الليالي الماضية، تشوف ليلة اللي يصير زواج، شوف كم من الأطعمة تروح إلى البحر، كم ليش الإسراف؟ ما يسووها بطريقة منظمة وجيدة حتى ما يرمى طعام زايد، لا، صينية مال 20 نفار يقعدوا عليها 3-4، كل واحد لقمتين ويروح، ما تقدر توجه إلى واحد ثاني تعطيه صديق، وين مصيرها؟ مصيرها البحر لو البر. هذا إسراف مو صحيح، هذا إسراف مو في محله. إن الله لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الوليمة مستحبة شرعا، لكن هالإسراف ما يجوز شرعا، لازم واحد تسويها بشكل جيد بشكل مضبوط، مثل ما تسوي المجتمعات الأخرى، صحون صغيرة كل واحد يأكل في صحن صغير، قد تكون عادة جديدة، لكن المجتمع لازم تكون عنده جرأة اللي يغير العادات اللي مو زينة، اللي يبدل الأوضاع اللي غير جيدة، خليها عادة جديدة ما في شيء. وهكذا هناك الكثير من الأشياء المستحبة التي يأمر الإسلام بها في ليلة الزواج، مثلا أن يصلي الزوج ركعتين والزوجة تصلي ركعتين، ليش؟ لإشعارهما نفسيا بأن العلاقات الناشئة بينهما علاقات من منطلق ديني وبخلفية دينية ولها جذور دينية، لذلك ليلة الزواج وقبل البدء في أي علاقات يصلي الزوج ركعتين وتصلي الزوجة ركعتين. هناك أدعية مستحبة أن يدعو بها الزوج على رأس الزوجة حتى يصير عنده إيحاء نفسي لإسعاد حياته الزوجية. الدعاء يدعو الله بأن يسعد له حياته، بأن يبارك له في زوجته، فيصير عنده إيحاء نفسي بأنه أنا لازم أعمل وأحاول إسعاد حياتي الزوجية. إيحاء نفسي. من المستحبات كما في بعض الروايات أن يغسل الزوج رجل زوجته وأن تغسل الزوجة رجل زوجها، مستحب. احنا عندنا عادة أخرى، تجي داية وتغسل رجليهما، ولازم ما يرتفع أحد الإصبعين سنتيمتر، يلا عاد بالدقة تخلي لها مقياس حتى بالدقة. أنا شخصيا ما اطلعت إلى على مصدر في الروايات، يمكن هناك مصدر لم اطلع عليه، لكن اللي رأيت في مكارم الأخلاق أن الزوج يغسل رجل زوجته والزوجة تغسل رجل زوجها، وهذا إلى فائدة نفسية. غسل الرجل إعراض عن الخدمة، يعني الزوجة تغسل رجل زوجها فتعرف له عن استعدادها لخدمته، والزوج يغسل رجل زوجته فيعرف لها عن استعداده لخدمتها، يصير إعراض متبادل، خدمة متبادلة مو تسخير مو استعباد، خدمة متبادلة بين الطرفين. وهناك مستحبات كثيرة لا نستطيع أن نوفيها في هذا الموضوع، كما أن هناك حقوق متبادلة، الزوجة لها حقوق على زوجها، الزوج له حقوق على زوجته، ويجب كل واحد أن يؤدي الحقوق التي عليه تجاه زوجته. باختصار، للزوج على زوجته حقان فقط، حق الاستمتاع، يعني لما الزوج يكون عنده شهوة لازم الزوجة تمكنه من نفسها، وهذا في صالحها، إذا ما تمكن من نفسها يخرج يبحث عن مصدر آخر لإشباع شهوته. والإسلام يريد يركز ويوجه اتجاه كل منهما للآخر، هذا أولا. الحق الثاني ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، تستأذن في رواحة ومجيئة. أما الزوجة فلها على زوجها حق النفقة لكل ما تحتاجه، سكن، لباس، أكل، طعام، علاج، واجب عليه، واجب عليه. وحق الحماية أن يحميها، هذا حق للزوجة على الزوج أن يحمي زوجته، إذا يقدر يدافع عنها، ما يسمح أن تتعرض زوجته لخطر، يدافع عن زوجته إلى آخر نفس، هذا عرض مسؤول عن الدفاع عنها، مسؤول عن الدفاع عنها، يدافع عن شرفها، يدافع عن جسمها، يدافع عن عرضها، هذا واجب عليه. من مسؤولية الزوج، من مسؤولية الزوج أن يدافع عن زوجته وما يخليها تتعرض للإهانة، وما يخليها تتعرض لأي خطر إلا إذا وصلت القضية بعد إلى الدين. إذا كان الدين يستلزم تعريض الزوجة أو العيال للخطر، هذا الإنسان بعد ما في شيء أغلى من الدين. يقول له إذا كنت تعرف أنك مقتول فما معنى حملك هؤلاء النسوة؟ إذا تدري أنت تروح إلى كربلاء وتنقتل كأني بأوصالي هذه توزعها إثلال الفلوات بين النواويس وكربلاء، هل يسألك توجيهم وياك؟ أنت مسؤول عن حماية أهلك عرضك عائلتك. قال إن شاء الله أن يراهن سدايا. قضية مو مصلحة شخصية، القضية مشيئة الله، القضية إرادة الله. أما أراد هذا الشيء من أجل خدمة دينه وفعلا سافر بنسائه وبأخوات المخدرات وعرضهن للسبي، عرضهن للهب، عرضهن للأسر من أجل الدين وفي سبيل الله، من أجل الله. ويخاطب الله قائلا تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. أيتم عياله، ترك نساءه، ترك أخواته على تلك الحالة من أجل ماذا؟ من أجل رضا الله. ينادي الله وهو على بوغاء كربلاء، فلو قطعتني في الحب أربا لما نال الفؤاد إلى سواك، وما قطع عليه مناجاته إلا صوت العقيلة زينب، والتي كانت تقف على التل الزينبي وتنادي أخاها قائلة أخي حسين إن كنت حيا فادركنا فإن الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. كان عزيزا على الحسين أن تخرج أخواته، أن يخرجن نساؤه بين الأعداء، ولكن في سبيل الله ضحى الحسين بذلك. زوجته العزيزة عليه الرباب والتي كان يقول في حقها لعمرك أن لها ذنبا ألا تعفون عنها؟ يبكي الإمام أبا حمزة، هذه ليست جارية، هذه الرباب عزيزة الحسين. يا أبا حمزة اسمع ماذا تقول الرباب. يصغي أبو حمزة وإذا بصوت الرباب يقطع القلوب. ماذا تقول؟ جيت المدينة وهايات حزني ومفرقي شايات، من عاينة ظلمة وخلي ديار لحبة، وحياة راسك يا ضياء العينين يا حسين، من يوم عاشر بن محرم يا ضي العين ما غمضت عيني ولا بطلت نوني، كل ساعة تمثل بعيني بالامجاد، ما غاب عن عيني جمالك يا حبيبي، يا نور عين انقطع من وصلك نصيب، ولا فادني لطم الصدور وشق جبيك، لهجر يا عز الحرام بيتي واغلق الباب، مرت علي ايام يا كعبة الوفاد، بظلالك الضافي عزيزة يا بالامجاد،
والسهم حزنا ولا الوفاء يا عراتي على وشاه
احمى الضائعات بعد تضعنا في يد النائبات حسرى بوادي احسن بعد تلاهنا عيش ولا لذات. اللهم صل على محمد وآل محمد، وفقنا لمراضيه، جنبنا عن معاصيه، شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم أعدنا على أمثال هذه الليلة السعيدة ونحن في أحسن حال. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.